الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا خالصا ونية صادقة، وأسأله جل وعلا الفهم والحفظ للعلم. وبعد، نكمل ما ابتدانا به من مدارسة كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حيث توقفنا عند باب الاستحسان. وهذا الفصل طويل جدا وفيه تشعيبات ودقائق من العلم، ولذلك إذا رأيتم أن نقف فأخبرونا ونكمل الباقي في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. المراد بالاستحسان ترك القياس، المراد بالاستحسان ترك القياس، وترك القياس له ثلاثة أنواع متفق عليها، وله عدد من الأنواع هي التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. أما المتفق على العمل بها فهي ترك القياس من أجل النص أو الإجماع، فإن هذا محل إجماع على أنه إذا تعارض القياس العام مع نص خاص من الكتاب والسنة أو الإجماع فإننا نعمل بالنص في ذلك الموطن، وإن كنا نعمل بالقياس في غيره من المواطن. وهذا قد يسمى عند أهل العلم ما يخالف القياس أو المخصوص من القياس. والنوع الثاني ترك القياس من أجل عدم وجود شروطه أو لوجود موانعه، فإننا إذا تخلف عندنا شرط من شروط القياس أو وجد عندنا مانع فحينئذ لا نعمل بالقياس في ذلك الموطن. والنوع الثالث ترك القياس من أجل قياس أقوى منه، بحيث تتعارض عندنا علتان فنترك العلة الأضعف من أجل العلة الأقوى. وهذه الأنواع الثلاثة محل اتفاق بين العلماء على العمل بها، وإن كان بعض أهل العلم قد لا يسميها استحسانا ويرى أنها من قبيل التخصيص خصوصا في النوع الأول والثالث، ومن عدم وجود العلة في النوع الثاني، لأن العلة لا تكون كذلك إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وأما مواطن الخلاف فهو في ترك القياس من أجل عدد من الأمور، منها ما يظن أنه مصلحة، ومنها ترك القياس من أجل ما يستحسنه الإنسان بعقله المجرد، ومنها ما يكون عند الإنسان معنى عام وجد في ذهنه نتيجة ممارسة الأحكام الشرعية يخالف ما يقتضيه القياس. إذن هذه المعاني الثلاث هي التي وقع الخلاف فيها. وأن الأنواع الثلاثة وإن سميت استحسانا، وبعض أهل العلم قد يسميها تخصيصا ولا يسميها استحسانا، فإن الخلاف هنا في اللفظ وليس في الحقيقة. وأما الخلاف في الأنواع الثلاثة الأخيرة فهي مواطن الخلاف. إذن موطن الخلاف في ما يستحسنه المجتهد بعقله، بحيث يترك مقتضى القياس من أجله. والثاني المعنى الذي ينقبح في ذهن المجتهد نتيجة ممارسة الأحكام الشرعية مما يخالف معنى القياس. والثالث ما يظن أنه مصلحة تخالف أو معنى عام يخالف القياس. والنوع الثاني هذا قد يسمي بعض الناس الإلهام، وقد يسمي بعض الناس التحديد، وقد يسمى بأسماء أخرى. فهذه الأنواع الثلاثة هي التي فيها نزاع. أما المعنى الأول وهو ما يستحسنه المجتهد بعقله فقد حكي الاتفاق على عدم الاحتجاج به وعدم جواز ترك القياس من أجله. وأما المعنى الثاني فوقع فيه اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من رأى الاحتجاج به مطلقا، ومنهم من قال بأنه يقوى به ويرجح به أحد الدليلين المتعارضين، ومنهم من لم يجز الاعتماد عليه. إذا عرفنا معنى الاستحسان في الجملة، الاستحسان هو ترك القياس، ترك القياس. حاول المؤلف أن يربط بين هذا الفصل والفصل الذي سبقه من خلال التذكير بأن الاجتهاد الذي يكون من العلماء لا بد أن يكون لأمر مطلوب وحكم مستقر، حكم شرعي مستقر، فيجتهد المجتهد في الوصول إليه، وقد يصيبه وقد لا يصيبه. وهذا الحكم الذي يريد أن يصل إليه عليه طريقان: إما طريق نصي سماه بمثابة المعاينة، وإما طريق قياسي يكون بواسطة الاستدلال. ومثل له بمثال حسي: فمن شاهد البيت فإنه ينطلق إلى ذلك البيت الذي يريده، وهذا بمثابة العمل بالخبر والنص. ومن كان غائبا عنه فإنه يستدل عليه بأنواع الدلائل، استدل عليه بأنواع الدلائل. وهذا مثل ما ذكرنا من القياس. قال المؤلف: لا يقوى المطلوب لا يكون أبدا إلا على عين قائمة موجود تطلب، إما بدلالة يقصد بها إليه أو من طريق آخر تشبيه على عين قائمة. وانطلق المؤلف من هذا إلى أنه لا يوجد طريق ثالث، وبالتالي لا يصح لنا أن نقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان خبرا أو قياسا. وليس لأحد أن يقول في حكم شرعي إثباتا أو نفيا إلا من جهة الاجتهاد، إما بالنص أو بالقياس. ومن ثم قال المؤلف بأنه لا يصح الاستناد إلى الاستحسان، فهذا يدل على أن المؤلف أراد بالاستحسان الذي يسعى إلى إبطاله المعاني الثلاثة الأخيرة وليس المعاني السابقة الأولى. ولذا قال لا يجوز هذا، يعني الاستحسان بغير قياس، لا يجوز هذا عندي لأحد، وإنما كان لأهل العلم أن يقولوا دون غيرهم في الخبر باتباعه، هذا طريق، وفيما ليس به الخبر بالقياس على الخبر. واستدل المؤلف على ذلك بدليل، وهو أننا لو أجزنا القول بالاستحسان لما كان هناك فرق بين العالم والعامي، فإن الجميع يملكون عقولا. فإذا قلت بأنه يجوز للمجتهد أن يستحسن بعقله ما بدون أن يكون هناك قياس ولا خبر، مات لا العالم العامية، وبالتالي يقال في دين الله ما ليس منه. فلو جاز تعطيل القياس يعني بالاستحسان لجاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس به خبر بما يستحسنونه بعقولهم، ويكون هذا من قبيل القول على الله بلا علم، ويكون هذا من الأمور المذمومة. واستدل المؤلف بهذا، قال: ألا ترى أن أهل العلم إذا أصاب رجل لرجل عبدا، يعني لو قدر أن لم يقولوا أقم عبدا ولا أمة إلا وهو حاضر بالسوق. مسألة التقييم في السلع، لو أتلف شخصا مالا لشخص، شخص أتلف سيارة لآخر، حينئذ جاءنا الفقير يريد أن يحكم بالضمان. الفقير ليس له خبرة في مسائل قيم السيارات، وبالتالي لا يحق له أن يدخل في هذا الباب لأنه ليس متأهلا فيه. فهكذا العامي ولو كان عنده عقل، لأنه ليس عنده معرفة بالنص ولا بالقياس، فلم يجوز له أن يقول بالعقل المجرد. فكما قلنا بمثل ذلك في مسائل التقييم لا يدخل بها إلا أهل الخبرة، هكذا في مسائل الحكم بالأحكام الشرعية. ولا يجوز أن يقال لفقيه عدل لا علم له بطريقة تقييم السلع أقم هذه السلع، أقبلنا بقيمتها، ولا إجارة هذا العامل لأنه ليس مختصا في هذا الباب. فهكذا في مسائل الحلال والحرام، بل هي أولى أن لا يقال فيها بالتعسف والاستحسان. ولذا وصف المؤلف الاستحسان بأنه مجرد تلذذ، ومن ثم لم يجز لإنسان أن يقول بالاستحسان، وإنما يقول بالحكم من جهة الخبر أو بالقياس على ما ورد في الخبر. ولو قال، يقول المؤلف، لو ولد شخص يقول في إثبات حكم بدون أن يكون هناك خبر ولا قياس، فكان هذا قولا على الله بلا علم، يكون صاحبه من أهل الإثم. وقال ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول في إثبات الأحكام إلا من جهة علم مضى قبله، وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وصفت من القياس عليها. وقال وبالتالي أطل المؤلف القول بالاستحسان، والمؤلف كتاب خاص في الاستحسان أراد أن يبطله، وأراد به المعاني الثلاثة التي ذكرت. ويتضمن هذا أن المؤلف يقول بعدم صحة الاحتجاج بما يسمى المصالح المرسلة، وذلك لأنه لا يرى لأنها ليست نصا ولا إجماعا ولا قياسا، ومن ثم لم يصح أن يقال بها لعدم ورود الدليل على الاحتجاج بها. ثم ذكر المؤلف من يحق له الدخول في باب القياس، وهم المتاهلون للفتوى أهل الاجتهاد، وقد شرع في تعداد صفاتهم، فقال ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها. وهذه الآلة تتضمن أربعة أمور: أولها العلم بأحكام كتاب الله فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده، وما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يجد سنة فإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع فبالقياس. إذن الشرط الأول معرفة النصوص والأدلة الواردة في المسألة المجتهد فيها، والشرط الثاني أن يكون عالما بالإجماع والخلاف السابق، والشرط الثالث أن يعرف من لسان العرب ما يؤهله لفهم النصوص، والشرط الرابع أن يعرف قواعد الفهم والاستنباط المنصوص عليها في أبواب أصول الفقه من مثل هذا الكتاب. وذكر شرطا خامسا، وهو أن يكون صحيح العقل، صحيح العقل حتى يفرق بين المشتبه ولا يعجل بالقول به دون التثبيت. ذكر المؤلف عددا من الآداب المتعلقة بهذا بالاجتهاد والقياس، منها أن لا يكون مستعجلا بل يتأنى ويقلب النظر وينظر في المسألة مرة بعد أخرى. ومن الآداب في ذلك أن يستمع لقول من يخالفه لينتبه لمسألته، فيستمع ممن خالفه لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة ويزداد به تثبيتا فيما اعتقد من الصواب. وهكذا من الآداب أن يبلغ غاية جهده وأن ينصف من نفسه بحيث يترفع عن مقاصده الشخصية ويعرف من أين قال ما قاله ومن أين ترك ما تركه. وأما من تم عقله ولم يكن عالما بالأدلة الشرعية أو بلسان العرب أو بقواعد الاستنباط فلا يحل له أن يقول بقياس، وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه، كما أنه في مسائل التقييم لا يحل للفقيه أن يقيم سلعة وهو غير عالم بطرائق التثمين. وهكذا من كان حافظا للنصوص والأدلة ولم يكن عنده قدرة لتطبيق قواعد الاستنباط فهذا ليس له أن يقول بقياس، لأنه قد يغفل عن استخراج بعض المعاني والعلل التي تبنى عليها الأحكام. وهكذا لا يصح لمن لم يعلم بلسان العرب أن يقول في الأحكام الشرعية، لأن فهم النصوص والأدلة متوقف على لغة العرب. ثم قال المؤلف: كل حكم لله أو لرسوله وجدت عليه دلالة فيه أو غيره من أحكام الله ورسوله بأنه حكم به لمعنى من المعاني، فنزلت نازلة جديدة ليس فيها نص حكم، فحينئذ نحكم بالحكم السابق في المسألة السابقة على هذه النازلة الجديدة لاشتراكهما في العلة. وهذا هو معنى القياس. ثم ذكر المؤلف أقسام القياس. فالقسم الأول من أقسام القياس هو ما يسميه الجمهور مفهوم الموافقة، أو قد يسمونه فحوى اللفظ أو التنبيه. والمؤلف يرى أنه نوع من أنواع القياس، وهناك من يرى أنه من الدلالة اللغوية. وما الذي يترتب على ذلك؟ إذا قلنا بأنه قياس فلا بد من توفر شروط القياس فيه، وإن قلنا بأنه من الدلالة اللغوية أجريناه على القواعد العربية في هذا الباب. عرف المؤلف هذا النوع بقوله: أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسول الله قليلا من الشيء، فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثر. ومن أمثلة هذا في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فيه دلالة على تحريم ضربهما ورفع الصوت عليهما. وهذا مفهوم موافقة عند الجمهور، وقد جعله المؤلف أعلى درجات القياس ومن أمثلة هذا ما مثل به المؤلف من ما نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم من المؤمن دمه وماله وأن يظن به إلا خيرا. فالتحريم هنا في الظن، قال: منع من أن تظن بالمسلم أو بالمؤمن إلا خيرا. فإذا منع هذا في الظن المجرد الذي في النفس، فمن باب أولى أن يمنع من الكلام عليه ووصفه بأوصاف إلا أن تكون أوصاف خير، فمنع من الظن به في غير الخير، فنفهم من ذلك المنع من التصريح باللفظ فيه بغير الخير. ومن أمثلته قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فحينئذ أثبت وجود الجزاء في الخير والشر في الذرة، في مثقال الذرة، فنفهم منه أن ما كان أكثر من الذرة فيأخذ حكمها. ومثل له أيضا بأن الشرع أباح لنا دماء أهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين وأموالهم، فإذا أباح سفك الدم نفهم منه أنه يبيح لنا أن نأخذ أبدانهم بالأسر أو بالملك. وقال: وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي مفهوم الموافقة قياسا، ويقول هذا معنى ما حل الله وحرم لأنه داخل في جملته، فهو بعينه وليس قياسا على غيره. ويمتنع أن يسمى القياس إلا ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه شبه من معنيين مختلفين. بينما هناك طائفة أخرى من أهل العلم قالوا بأن هذا قياس لأنه ليس نص كتاب ولا سنة. فهذا نوع من أنواع القياس عند المؤلف، وغيره ينازع في تسميته قياسا ويجعله دلالة لغوية. ومن من يرى هذا النوع أنه ليس من القياس يقول بأن عامة الناس يفهمونه، ولو كان قياسا لاقتصر فهمه على أهل العلم، فلما فهمه عامة الناس بمقتضى لغتهم العربية دل هذا على أنه دلالة لغوية وليس قياسا. ومن الأمثلة النوع الثاني من أنواع القياس، القياس في معنى الأصل أو القياس بعدم الفارق، بحيث ينص على الحكم في محل فيكون هناك محل آخر يماثله ولا يوجد فرق بينه أو يناظره، فحينئذ يقال به. وقد مثل المؤلف لذلك بمثال، وهو أن الشرع قد جاء بوجوب النفقة على الأولاد، بوجوب نفقة الوالد على ولده لما بينهما من التوالد. ومثل لذلك بنصوص، منها قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله جل وعلا: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهن: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فدل هذا على أن الوالد يجب عليه أن ينفق على ولده، فكان الولد من الوالد فجبر على صلاحه، يعني ألزم وأرغم على إصلاح شؤونه التي لا يغني الولد فيها نفسه. فإذا وصل الأب إلى مرحلة من كبر السن بحيث لا يستطيع أن يكتسب ولا يوجد عنده مال، فعلى ولده أن ينفق عليه، وذلك أن الولد من الوالد فلا يضيع شيئا هو منه، فالولد جزء من الوالد. وهكذا قال المؤلف أخذنا من هذه النصوص التي أوجبت على الوالد أن ينفق على ولده متى كان الولد محتاجا أنه يجب على الولد أن ينفق على والده متى كان محتاجا لا مال له ولا قدرة له على الاكتساب. ثم ضرب المؤلف مثالا آخر في ما جمع فيه بين الأصل والفرع بعدم الفارق، وأعطي الفرع حكما يماثل الأصل لعدم وجود الفرق بينهما، وذلك أنه ورد في الحديث أن رجلا باع مملوكا له على آخر، فالمملوك كان فيه عيب ولم يعلم به المشتري ولم يخبر به البائع، فالمشتري استعمل العبد في بعد المدة التي تلت شراءه، ثم بعد مدة اكتشف العيب فأراد أن يرجعه إلى مالكه، فطالب المالك البائع الأول بغلته، قال هذا العبد اشتغل وعمل عندك هذه المدة، أنا أقبل أن تعيده إلي، لكن ما اكتسبه في هذه المدة أعده علي. فتقاضيا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بأن الغلة التي اكتسبها ذلك المملوك في هذا الوقت تكون للمشتري مقابل ضمانه، لأنه لو تلف هذا المملوك في هذه المدة لكان ضمانه على المشتري، فتكون الغلة مقابل الضمان. فهذا في غلة أو كسب المملوك، فحينئذ نلحق به كل منفعة تكون من المبيع في الوقت الذي بين البيع وبين الرد بسبب العيب، فإننا نقضي بها أن تكون للمشتري، لأن السلعة لو تلفت في هذا الوقت لكانت من ضمانه. ومن أمثلة هذا باعه نخلا فجاء فيها تمر فأخذه، ثم بعد ذلك اكتشف وجود عيب في هذا النخل، فحينئذ أراد أن يعيده إلى بائعه، فالثمرة هنا تكون لمن؟ نقول تكون للمشتري، لأنه لو تلف النخل لكان في ضمانه، قياسا على المسألة التي وردت في النص في مسألة المملوك. ومثله أيضا لو باع ماشية فجاء فيها لبن فأخذ المشتري اللبن وبعد ذلك اكتشف عيبا فيها، فإنه يحق له أن يرد السلعة ولا يطالب البائع المشتري بقيمة ذلك اللبن. وتلاحظون أن هذا اللبن هو فيما استجد من اللبن بعد البيع، أما ما كان في ضرعها في أثناء البيع فهو قد وجد في ملك البائع، وهذا في مسألة المصرات. ولذلك في مسألة المصرات أمره برد صاع من تمر، لماذا؟ لأن اللبن نتج في ملك البائع بخلاف اللبن الجديد الذي نشأ في ملك المشتري، فإنه يكون للمشتري مقابل أنه لو تلف في تلك المدة لكان في ضمانه. وهكذا لو ولدت الماشية أو جز صوفها في هذه المدة، وهكذا لو باع جارية مملوكة ومتزوجة من مملوك، باع جارية فحملت بعد البيع وجاءت بولد فاكتشف العيب في الجارية فرد الجارية إلى البائع، فحينئذ هذا الولد هو نتاج الجارية، فهل نعامله بمعاملة كسب المملوك؟ فنقول لأنه يجب عليه ضمانها لو تلفت فكان له غلتها ونتاجها في مدة البيع. نقول نعم، لأنها تماثله إذ لا فرق بينهما. وهكذا في كل ما حدث في ملك المشتري وضمانه. ومن ذلك لو أنه اشترى منه أمة ثيبا فوطئها السيد الثاني، فلما وطئها لم تحمل منه لكنه اكتشف فيها عيبا، فحينئذ هل يحق له أن يردها؟ نقول الصواب نعم، وهذه المنفعة التي استفادها بوطئها هذه في مقابل أنها لو تلفت لكانت في ضمانه. وهكذا في خدمتها لما خدمته ما بين البيع ووقت اكتشاف العيب، فإن خدمتها هذه تكون للمشتري، ولا نلزمه أن يدفع عنها عوضا مقابل أنها لو تلفت لكانت في ضمانه. فهذا القياس يقال له قياس إيش؟ بعدم الفارق، وهو نوع من أنواع القياس. هناك اختلافات في هذا نتيجة كون أن عدم الفارق هل يجزم به؟ فما جزم بعدم الفارق المؤثر فحينئذ يقع الاتفاق عليه، وهناك مسائل لا يجزم فيها بعدم الفارق وإنما يظن ظنا غالبا فيقع فيها الخلاف. ومن أمثلة ذلك فما ذكره المؤلف من أن بعض الناس قال الخراج والخدمة والمتاع الذي في العبد المملوك يغاير مسألة الوطء، وبالتالي قلنا بأنه غير الوطء من المملوك والمملوكة لمالكها الذي اشتراها وله الرد بالعيب، فقال لا يكون له. بعض الناس قال إذا وطئ الأمة لم يجوز له أن يعيدها وأن يردها وإن كانت ثيبا. وهكذا بعض الناس خالف في تمر النخل، وبعضهم خالف في لبن الماشية وفي صوفها وفي ولد الجارية. لماذا خالفوا في هذه المسائل؟ قالوا بأن تمر النخل جزء منها وولد الجارية جزء منها، بخلاف كسب المملوك فإنه فعل خارج عنه لم يصدر من ذاته. لما ولدت الجارية نقصت بسبب هذا الولد، وثمر النخل من أين يتغذى؟ من جزء من النخل، ولذلك قالوا بينهما فرق وحينئذ خالفوا. وهذا النوع من أنواع القياس معتمد على عدم وجود الفرق، ولذلك خالفوا بدعوى وجود الفرق. ولذا قال المؤلف فقلت لبعض من يقول هذا القول قولك الخراج ليس من ذات العبد، بينما الثمر ناتج من ذات الشجر والولد ناتج من ذات الجارية، أليس يجتمعان في أن كل واحد منهما حدث في ملك المشتري لم تقع عليه صفقة البيع؟ فعندما تبايعوا لم يكن هنا ثمر ولا ولد ولا خراج، فهم يشتركون في هذا المعنى الذي يكون له تأثير في الحكم، ولكن يفترقان في أن ما وصل إلى السيد منهما مختلف، وأن يعني عمل المملوك أمر ليس لم ينتج عن ذات المملوك الذي وقع عليه البيع، وثمر بينما ثمر النخل ناتج عن ذاته، وهذا غير مؤثر في الحكم، فالفوارق غير المؤثرة في الحكم لا تمنع من وجود القياس بهذا النوع من أنواع القياس، وهو القياس بعدم الفارق. فقلت له أرأيت إن عارضك معارض بمثل حجتك؟ فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان، والخراج على قولك لا يكون إلا بما وصفت من التحرف يعني العمل والشغل، وذلك يشغله عن خدمة مولاه. العمل الذي عمله فأنتج هذا أشغله عن خدمة سيده، وبالتالي استحق المشتري هذا العوض لأنه قد اشتغل بهذا الخراج عن أن يخدم سيده. المراد بالخراج أن يقال للمملوك إلا فاعمل لنفسك وأعطني كل يوم المبلغ الفلاني، فحينئذ هو ترك خدمة السيد من أجل تحصيل الخراج الذي سيؤديه لي السيد. فهذا الخراج استحقه المشتري، استحقه المشتري مقابل أنه لو تلف لكان في ضمانه. فحينئذ الشغل الذي سيخدم به سيده ناتج منه، فيأخذ له بالخراج العوض عن الخدمة التي لم يقم بها، ولأنه ينفق على مملوكه. ويدل على هذا أنه لو وهب للمملوك هبة ليست من عمل المملوك ولا من جهده، ومع ذلك تكون لسيده، فأنت تقول بمثل هذا القول في هذه الهبة، فحينئذ نقول بمثله في بقية المسائل الأخرى التي ذكرناها قبل قليل. قال لم تكن لمالكه الآخر، يعني لبائعه، وإنما تكون للمشتري. قال لا، بل تكون للآخر الذي هو المشتري الذي وهبت له وهو في ملكه، وهذا ليس بخراج، ومع ذلك ملكه المشتري. لماذا؟ لأن المعنى أن هذه الزيادة نتجت في وقت ملك المشتري، فهي حدثت في ملك المشتري، فكل زيادة حدثت في ملك المشتري فإنها تأخذ حكم غلة المملوك. وهكذا مسألة الثمرة، فليست من النخلة، فقد تباع الثمرة ولا تتبعها النخلة، والنخلة ولا تتبعها الثمرة، ومثله في نتاج الماشية. فالخراج أولى أن يرد مع العبد، لأنه قد يتكلف فيه ما تبعه من ثمر النخلة. وبعض الفقهاء وافق في مسائل ثمرة النخلة وفي وطئ الثيب، ولكنه خالف في ولد الجارية. وقال لماذا خالفوا؟ قال لأن الولد يتبع أمه، فإذا رجعت الأم بالعيب إلى ملك البائع مرة أخرى تبعها ولدها، لأنه يؤمر بإلحاق الولد بأمه. قال وسواء ذلك كله، ويعني أن المؤلف لا يوافقهم على هذا القول، والسبب في هذا يقول أن المعنى الذي من أجله ثبتت الغلة في ملك المشتري أنها حدثت في ملكه، وهذا الولد حدث في ملك المشتري فيكون له. ومثل المؤلف قال ثم ذكر المؤلف نوعا آخر من أنواع القياس، ألا وهو قياس العلة، قياس العلة بحيث نلحق الفرع والمسألة الجديدة بالأصل المنصوص عليه في الحكم لوجود العلة فيهما. والمراد بالعلة المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في الأصل. وقياس العلة قد يكون لعلة منصوصة جاء ذكرها في النص، وقد يكون لعلة مستنبطة لم تذكر في النص لكن الفقيه يستنبطها ويستخرجها. مثل المؤلف لذلك بما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل يدا بيد. فهذه المحال التي منع من وجود الربا فيها إذا تأملنا فيها علمنا بأن المعنى فيها أمران: أولهما كونها مطعومة، وثانيهما كونها مكيلة. فما وجد فيه هذان الأمران الطعم والكيل فإننا نقول بأن الربا يجري فيه، وبالتالي لا نجيز بيع الشيء منه بجنسه متفاضلا ولو كان يدا بيد، ولا نجيز بيع ما اشتركت فيه العلة ولو كان مؤجل، إذا كان مؤجلا، لقوله فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذا في الأصناف الأربعة: التمر والبر والشعير والملح. وأما ما عداها من الذهب والفضة فإن علته مختلفة، وذلك أن علته هي الثمنية، فما كان ثمنا للأشياء فله علة مستقلة، وبالتالي فالأثمان لا نبيع جنسها بنفس الجنس متفاضلة، لا تبيع ذهب بذهب متفاضلة، ولا تبيع الثمن بثمن آخر وأحدهما مؤجل. نطبق هذا على كلام المؤلف، قال: فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأصناف المأكولة التي شح الناس عليها حتى باعوها كيلا فلم يرضوا فيها ببيعها جزافا، بمعنى أحدهما أن يباع منها شيء بمثله يعني بجنسه، أحدهما نقد يسلم في الحال، والآخر دين يكون مؤجلا، وهذا متى اشتركت العلة ولو كان من غير الجنس. والثاني أن يزاد في واحد منهما شيء على مثله يدا بيد، هذا الربا الفضل، فلا يباع الربوي بجنسه متفاضلا ولو كان يدا بيد. كان ما كان في معناها، معنى هذه الأصناف الأربع، محرما قياسا عليها. قال: وذلك كل ما أكل المطعوم مما بيع موزونا، لأني وجدتها مجتمعة المعاني في أنها مأكولة ومشروبة، والمشروب في معنى المأكول، لأنه كله للناس إما قوت وإما غذاء وإما هما. وذلك مثل العسل والسمن والزيت والسكر وغيره مما يؤكل ويشرب ويباع موزونا. فإن قال قائل: الذهب والفضة موزونة، فلماذا لم تجعل العلة الوزن فقط؟ قال المؤلف: هذه لو قست العسل والسمن بالدنانير والدراهم، وكنت إنما حرمت الفضل في بعضها على بعض إذا كانت جنسا واحدا، لذلك أن تقول بأنه لا يجوز شراء العسل بالثمن مؤجلا أو السمن مؤجلا، ولكنه وقع الإجماع على جواز ذلك، فدل هذا على أن العلة فيهما مختلفة. فدل هذا إذ لو كانت العلة واحدة لما جاز بيع بعضها ببعض وأحدهما مؤجل، وإذا دل هذا على أن العلة في الذهب والفضة مغايرة للعلة في السمن والعسل وسائر الموزونات. قال: فإجازة المسلمين له دلتني على أنه غير قياس عليه، أنه لا يقاس عليه، وأنه لا يشترك معه في العلة، كما أننا لا يجيز لنا الشرع أن نبيع الدنانير بالدراهم وأحدهما مؤجل لاشتراكهما في العلة، ومع ذلك نقول بجواز بيع العسل بالدراهم واحدهما مؤجل، فدل هذا على ان العله مغايره ومتغايره فيهما. وقال فان قال افلا يجوز ان تشتري مد حنطه نقدا بثلاثه ابطال زيت الى اجل؟ قلت لا يجوز ان يشترى ولا شيء من المعقول، لانهما اشتركا عنده في العله في كونها مطعومه. فساله السائل: اذا ما العله في الدنانير والدراهم اذا لم تقل بان العله هي الطعم مع الكيل؟ فقال المؤلف بان الدراهم والدنانير، الدراهم من الفضه والدنانير من الذهب، قال تأملنا فيها فوجدنا فرقا بينها وبين باقي الأصناف التي يجري فيها الربا. ومن الفروقات مثلا فيها أنه إنما يمنع من بيع الذهب بالفضة وأحدهما مؤجل، ولا يمنع من بيع الذهب والفضة بالأصناف الأربعة، فدل على تغاير العلتين فيهما. واستدل المؤلف على تغاير العلة أيضا بمسألة الزكاة، فمن الأصناف الأربعة لا تجب زكاتها إلا مرة واحدة إذا لم تكن للتجارة، متى أخرجت أو كانت نتاجا للزرع، بخلاف الذهب والفضة فإنه يجب على مالكها زكاتها في كل سنة. ولو حصدت طعام أرضي فأخذت عشره في السنة الأولى ثم أقام عندي 10 سنين لم يكن علي فيه زكاة، سواء كان حنطة أو شعيرا أو تمرا أو غيرها، فدل ذلك على تغاير السلعتين في العلة. وهكذا مما يدل عليه أن المتلفات إنما تقيم بالدراهم والدنانير بالذهب والفضة ولا تقوم بالأصناف الأربعة، وما ذاك إلا أن هذين الصنفين هما الأثمان في كل مال لمسلم. وحينئذ قال بأن العلة في الذهب والفضة هي الأثمان، فالمقصود أن هذا نوع من أنواع القياس يقال له قياس العلة، والعلة هنا مستنبطة وليست علة منصوصة. ثم ذكر المؤلف شيئا آخر ألا وهو قياس نوع آخر من أنواع القياس يقال له قياس الأشباح، قياس غلبة الأشباح أو قياس الأشباح، وهو أن يكون هناك فرع متردد بين أصلين فنلحقه بأكثرهما شبها. ومثال ذلك مثال المملوك، هل نلحقه بالبهائم أو نلحقه بالأحرار؟ فإنه في عدد من المسائل يلحق بالبهائم وفي عددها يلحق بالأحرار. مثال ذلك المملوك إذا وقعت عليه جناية وجبت الجناية بحسب قيمته، بحسب قيمته، فلو وقعت عليه جناية فيما دون النفس فحينئذ هل نقول بأنه إنما يجب عليه من قيمته بمقدار دية ذلك العضو الذي أتلف من الأحرار، أو نقول بأنه يماثل البهائم فلا تجب إلا الفرق بين قيمته سليما وصحيحا؟ مثال ذلك عندنا بعير إذا أتلفناه يجب قيمته في السوق، لو قطعت رجله فحينئذ هل نقول نصف قيمته ولا نقول يجب الأرش؟ فنقدره سليما ونقدره ايش معيبا ونعطي المالك الفرق بينهما. شو يقول؟ الثاني بالنسبة للإبل. طيب الحر إذا أتلفت قدمه تجب نسخ ديته. المملوك إذا أتلفت قدمه فحينئذ هل نقول تجب نصف قيمته كالحر أو تجب يجب الأرش ما بين قيمته سليما وقيمته معيبا؟ إن ألحقناه بالبهائم قلنا بالثاني، وإن ألحقناه بالأحرار قلنا بالأول. قالوا وجدنا، قال المؤلف في تقرير هذا اللي يسمونه ايش؟ قياس غلبة الأشباح. ووجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلم على الحر المسلم قضاء بمئة من الإبل على عاقلة الجاني، وعاما فيهم أنها في مضي 3 سنين وفي كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة. هذا مسألة وجوب الجناية على غير الجاني. الأصل والقياس أن كل جناية تجب في مال الجاني، ثم جاءنا دليل من الشرع يدلنا على أن دية الخطأ تكون على العاقلة استثناء من الأصل. هذا استحسان بدلالة النص، وسبق أن ذكرنا أن المؤلف لا يمانع فيه لكنه لا يسميه استحسانا وإنما يسميه قياسا. قال فدل هذا على معان من القياس سأذكر منها بعض ما يحضرني. منها أن أهل العلم ذكروا أن ما دنا الحر المسلم من جناية عمد أو إتلاف مال للآخرين فتكون في ماله هو ولا تكون على العاقلة، بخلاف قتل الخطأ والجناية فيما دون النفس فوق الثلث فإنها تكون على العاقلة. ثم وجدناهم مجمعين على أن تعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية من جناية في الجراح فصاعدا، ثم افترقوا فيما دون الثلث. هذا يقال له الاستدلال بأقل ما قيل، الاستدلال بأقل ما قيل أو بالقدر المشترك بين الأقوال، الاستدلال بالقدر المشترك بين الأقوال. بالاتفاق أن دية النفس في القدر الخطأ تكون على العاقلة، واتفقوا على أن الثلث فما فوق يكون على العاقلة، واختلفوا فيما دون ذلك، فبعضهم قال تكون على العاقلة مطلقا، وبعضهم قال ما كان دون الموضحة فعلى الجاني وما كان فوق الموضحة فعلى العاقلة. الموضحة كم؟ 500 إبل الذي هو نصف العشر، نصف العشر. قال المؤلف ثم افترقوا فيما دون الثلث، فقال بعض أصحابنا تعقل العاقلة الموضحة، الموضحة الجناية على الرأس التي تبين العظم، وهي نصف العشر فصاعدا، ولا تعقل ما دونها. لماذا قالوا بهذا القول؟ قالوا لأن قلت أن تقول إيش؟ فقلت لبعض من قال تعقل نصف العشر ولا تعقل ما دونه، هل يستقيم القياس على السنة إلا بأحد وجهين؟ أن تقول لما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة قلت به اتباعا، فما كان دون الدية ففي مال الجاني، يقول يلزمك أن تقول بذلك، لأن إنما جاء أن العاقلة تحمل الدية كاملة. فأحد أمرين، إما أن تقول لأنه لا يكون هذا الحكم إلا في الدية كاملة ولا تقيس عليه الدية ما دون النفس، لأن الأصل والقاعدة والقياس أن الجاني يغرم في ماله ما جنى، ولكن وقد أوجب الله على القاتل خطأ دية ورقبة، فزعمت أن الرقبة في ماله لأنها من جنايته وأخرجت الدية من هذه القاعدة اتباعا لما ورد في النص أن الدية تكون على العاقلة. وقال فحينئذ قل بذلك بالدية وما دونها لا تقل به. ولكن هذا كما تقدم أنه خلاف الإجماع، فقد وقع اتفاق على أن الثلث فما فوق تتحمله العاقلة. ويقول المؤلف بأن هذا يكون من باب القياس على المخالف للقياس. القياس أن الجناية تكون في مال الجاني، استثني من ذلك مسألة القتل الخطأ يكون في مال العاقلة لا في مال الجاني. يقول فيلزمك أن تقول فيما عدا ذلك بأن يبقى على الأصل ولا يصح أن تقيسه عليه. كما أننا في مسألة المسح على الخفين قلنا بأن المسح على الخفين إنما يكون في القدمين، لماذا؟ لأن هذا رخصة والرخص لا يتجاوز بها محلها. فلو لبس دسوسا أو قفازا لم يجز له أن يمسح على القفازات ولم نقصها على الخفين. لماذا؟ لأن هذا رخصة مخالف للقياس، وما كان مخالفا للقياس فإننا لا نقيسه عليه. وأما الوجه الثاني فتقول أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الجناية خطأ على النفس مما جنى الجاني على غير النفس وما جنى على نفس عمدة، فجعل على عاقلته يضمنونها، وهي الأكثر، جعلت على عاقلته يضمنون الأقل، كما في مفهوم الموافقة. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على العاقلة دية الخطأ في النفس، فنوجب على العاقلة جميع دية الخطأ، لأنه إذا وجب في الأكثر وجب في الأقل. فأحد الأمرين أن تقول بهما. قال وهنا قول الثالث وهو القول بالقدر المشترك بين الأقوال. فقلت له هذا كما قلت إن شاء الله، وأهل العلم مجمعون على أن تغرم العاقلة الثلث وأكثر، واختلفوا فيما هو أقل، وإجماعهم دليل على أنهم قد قاسوا بعض ما هو أقل من الدية بالدية. وحينئذ قلنا بما اتفقوا عليه في مقدار الثلث فأكثر، وأبقينا ما عداه على الأصل من كونه تجب ديته على الجاني ولا تجب على العاقلة. ثم ذكر المؤلف شيئا عن الإمام مالك فقال فقد قال صاحبنا، يريد به الإمام مالك، أحسن ما سمعت أن تغرم العاقلة ثلث الدية فصاعدا، وحكى أنه الأمر عندهم. أما رأيت إن احتج له محتج بحجتين. هذا فيه استدلال من الإمام مالك بعمل أهل المدينة، وفيه استدلال المؤلف بأنه أقل ما قيل في المسألة أو القدر المشترك بين الأقوال. قلت أنا وأنت مجمعان على أن تغرم العاقلة الثلث فأكثر، ومختلفان فيما هو أقل منه، وإنما قامت الحجة بإجماعي وإجماعك على الثلث، أما ما كان أقل منه فليس فيه خبر وليس فيه إجماع، فيبقى على الأصل من كون الدية على الجاني لا على العاقلة. قال أقول إن إجماعي من غير الوجه الذي ذهبت إليه. إجماعي إنما هو قياس على إذا غرمت العاقلة الأكثر وهو الدية فإنها تغرم الأقل ولو كان أقل من الثلث، فمن حد لك الثلث؟ فقال فالثلث يفدح من غرمه، أوجد معنى من أجل أن يفرق بين الثلث وما عداه. فالثلث يكون شديدا وتكون خسارته على جاني كثيرة فجعلت على العاقلة بخلاف ما دون الثلث فإنه لا يفتح في ماله. قال فرأيت من لا مال له إلا درهميك فإنه يفتحه حتى ولو نصف عشر الدية ونصف العشر ويبقى بدون مال. أرأيت من له دنيا عظيمة؟ فأجابه المؤلف من عنده أموال كثيرة جدا فإن التزاما بالدية كاملة لا يفتحه. ونقل عن المؤلف عن الإمام مالك بقوله الأمر عندنا، وأراد به اتفاق أهل المدينة. وانتقل بعد ذلك في الكلام عن حج أن الاحتجاج بإجماع أهل المدينة. قال والأمر المجتمع عليه بالمدينة أقوى من الأقدار المنفردة، هذا ينسبه إلى المالكية. فكيف تكلف أن حكى لنا الأضعف من الأقدار المنفردة وامتنع أن يحكي لنا الأقوى اللازمة من الأمر المجتمع عليه؟ والاحتجاج بالقول بأقوال أهل المدينة هو مذهب الإمام مالك، وقد خالفه الجمهور ورأوا أن الإجماع لا يكون حجة إلا إذا كان إجماع جميع العلماء في جميع الأمصار. ولذا قال لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك. قال وقد أجده، يعني أجد الإمام مالك يقول المجمع عليه، وأجد من أهل المدينة من يخالفه في ذلك. فرد عليه المؤلف فقلت له فقد يلزمك في قولك لا تعقل ما دون الموضحة، والأنت تقول بأن ما دون الموضحة لا تعقله ولا تقوم به العاقلة، فما الذي جعلك تفرق بين ما دون الموضحة وما فوقها؟ فإما أن تقول بأن العاقلة تغرم الجميع ولو كان قليلا، وإما أن تقول بأنها لا تغرم إلا الثلث. فقال بأن ما دون الموضحة ليس فيه شيء مؤقت من الشرع، وإنما فيه حكومة، ولذا لم فأرد أجاب المؤلف عليه أرده بقوله يلزمك على هذا القول أن تقول بأن ما دون الموضحة لا دية فيه مطلقا، لأنه لم يحد ولم يقضي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وهذا يخالف ما أجمع العلماء عليه من أن الجراح لا يهدر شيء منها ولو كانت دون الموضحة. وتعلن أنكم لا تستعجل شوش علينا. قال وكذلك يقول لك وإذا لم يقل لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة فلم يحرم فأن تعقل العاقلة ما دون الموضحة. لماذا لم تقل بأن العاقلة تغرم ما كان أقل منها؟ هكذا انتقل المؤلف إلى العودة إلى مسألة الجناية على العبد. قال إذا جنى الحر على العبد جناية فأتى على نفسه قتله ومات، فحينئذ قالوا بأن العاقلة لا تعقل عبدا وإنما تعقل الجناية على الحر. وهكذا لو جنى على المملوك جناية فيما دون النفس فإن العاقلة لا تحمله. فهذا دل استدل بهذا على أن المملوك لا يلحق بالحر وأنه يلحق بالبهائم. وأتى بمسألة أخرى وهي ما ذكرنا من مسألتنا السابقة، لو جنى على عينه فهل يجب في العين، عين المملوك، نصف ثمنه، أو يجب فيه الأرض قيمته، الفرق ما بين قيمته سليما ومعيبة؟ فالمخالف يقول نلحقه بالبهائم ونجعل الواجب في الأرش. فقلنا له هل عندك دليل؟ فقال نعم، عندي أثر وارد عن سعيد ابن المسيب، لكن هذا لا تقول تابعي، وقول التابعي لا يحتج به، وإنما نسألك خبرا تقوم به الحجة، وليس في قول سعيد حجة. وحينئذ لم يبقى عندنا إلا القياس، فنقول بأن قياسه على الحر أولى من قياسه على البهائم. فقال لا، قياسه على البهائم أولى، لأنه ليس فيه دية وإنما فيه القيمة، فيماثل البهيمة. فقلنا وجه الشبه به وجه شبه المملوك بالحر أكثر من جهات متعددة، فمن ذلك أنه لا يجوز قتله والبهائم يجوز ذبحها، ومن ذلك أنه ليس غير ذلك ومن ذلك أنه إذا قتل المملوك وجبت فيه الكفارة بإعتاق الرقبة أو صيام شهرين، بخلاف ما لو قتل بعيرا لغيره. ومن ذلك أن المخالف أنه إذا قتل عبد عبدا فإنه يجب القصاص، بخلاف ما إذا قتلت البهائم بعضها فأشبه الحرة من هذا المعنى. وهكذا أيضا يشابه الحر بأنه تجب عليه الواجبات من الصلاة والصوم ونحوها، وهكذا يشابه الحر من جهة كون الحدود تقام عليه. فوجه شبهه بالحر أكثر من شبهه بالبهائم، وحينئذ ألحقناه في هذه المسألة بالبهائم، لأن وجه شبهه ألحقناه بالحر لأن وجه شبهه بالحر أكثر. وهكذا مسائل عديدة يشابهه فيها. قال وقلت له إذا كانت الدية في 3 سنين إبلا، أفليس قد زعمت أن الإبل تكون بصفة دينا؟ فكيف أنكرت أن تشترى الإبل بصفة إلى أجل ولم تقصه على الدية ولا على الكتابة ولا على المال؟ هذه كلها قروض تفرق فيها بينهما. ثم أتى بمسألة من أخذ بعيرا فرده بأحسن منه واستسلفه فرده بعد زمن، فالبعير هل يجري فيه الربا أو لا يجري فيه الربا؟ فظاهر الحديث عدم جريان الربا. قال وأنت تقول بجريان الربا فيه، وأورد عن ابن مسعود أنه كره بيع البعير بالبعير وبيع الحيوان بالحيوان، فرد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، ولا حجة لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد المسألة السابقة في مسألة القياس على المقصوص من القياس، كما تقدم معنا في مسألة المسح على الخفين أنها رخصة، وأن الأصل وجوب قصر القدمين، ولذلك لم نقص عليها غيرها. ولأن الله عز وجل قصد في الآية في قوله وارجو لكم إلى الكعبين أن تغسل، ثم بعد ذلك كما قصد غسل بقية الأعضاء. ثم بعد ذلك وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين اللتين يكونان في القدمين، فلم نلحق به ما يكون في بقية الأعضاء، ومن ذلك البرقع والقفازات. لماذا؟ لأن هذا مخصوص من القياس، وبالتالي لا نقيس على ما خص من القياس. ومثل هذا أيضا في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإن الآية بعمومها تشمل كل سارق. ثم جاءنا في السنة أن سارق دون النصاب والسارق من غير الحرز لا يجب عليهما القطع، فهكذا في ما يتعلق. فلما خصصنا الكتاب في هذه الآية بالسنة خصصنا أيضا الآية الأخرى التي فيها غسل القدمين بالسنة في جواز المسح على الخفين. وذكر من أمثلة هذا أنه جاء في السنة المنع من بيع التمر بالرطب، وهي مسألة المزابنة، ثم جاء تخصيصها في مسألة العرايا، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيع العرايا مع أنه بيع رطب بتمر، ومع أنه لا يتحقق فيهما التساوي لأن أحدهما مكيل والآخر مخروص غير مكيل، ومع ذلك أجزناه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه. فحينئذ هل يصح لنا أن نقيس على مثل هذا؟ وهكذا في مسألة إيجاب الدية في قتل الخطأ على العاقلة، فهل نقيس عليها مسائل أخرى أو لا نقيس عليها؟ هذه مسألة مخصوصة من القياس. وأورد المؤلف عددا من النصوص التي فيها دلالة على أن الأصل في ما أوجب الشرع من الأموال أنه يجب على المكلف ولا يجب على غيره، من ذلك قوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، من الذي عليه أن يدفع المال والمهر؟ الزوج. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من الذي يدفع الزكاة؟ صاحب المال، ما يدفعه عنه غيره. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، من الذي يذبح الهدي؟ المحصر. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، من الذي يدفع الرقبة؟ المظاهر. وهكذا في قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم، من الذي يفعله؟ قاتل الصيد، ما يدفعه، ما يجب هذا على غيره. ومنه في كفارة اليمين، ومنه في قوله إن على الأهل الأموال حفظها في النهار وما سدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها، لا يجب الضمان على غير ملاكها. فدل هذا على أن الواجبات المالية تجب في مال من في مال صاحب المال لا على غيره، فهذا هو الأصل. وهذا في مسألة الجنايات، الأصل أن الجناية تجب في مال الجاني إلا ما ورد فيه النص بالتخصيص أو ما كان يماثله أو وقع عليه الإجماع. فدل هذا على أن ما كان مخصوصا من القياس فإنه لا يصح أن يقاس عليه. وضرب المؤلف مثالا في هذا في مسألة الجنين، الجنين هو الحمل في بطن الأم، إذا جنى جان عليه فسقط، فحينئذ الواجب فيه غرة عدل أو أمة. وقول ما أهل العلم الغرة خمسا من الإبل. فقد يقول قائل هذا الجنين إما أن يكون حيا فتجب فيه دية كاملة، لأنه لو خرج حيا من بطن أمه واستهل صالحا ثم مات لوجبت فيه دية كاملة، 100 من الإبل إن كان ذكرا و100 أو 50 من الإبل إن كان أنثى. وإن خرج ميتا فإنه ينبغي بنا أن نلحقه بالأموات، فلو جانا جاني على ميت ما نجب عليه الدية، جانا واحد قطع يد ميت نقول فيه دية وليس فيه دية، فحينئذ لو قال قائل بمثل ذلك فنقول له ثم أنتم، يقول لنا ثم أنتم لم تفرقوا بين الذكر والأنثى، وقاعدة الشريعة أن الديات تفرق فيها بين الذكر والأنثى، فنقول له هذا حكم وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أصلا بنفسه ونخالف به ما عداه من الأحكام. فلما حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم فارق حكم النفوس الكاملة سواء من الأحياء أو من الأموات، وكان مغيب الأمر، كان الحكم بما حكم به على الناس اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يسأل ما العلة في هذا؟ فقال المؤلف لأننا لما لم نعرف له حياة ولا موت، وكان لا يصلى عليه ولا، وكان لا يرث، فالحكم فيها أنها جناية على الأم، وقت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قومه المسلمون كما وقت في الموضحة، وهذا أحد الأقوال، وبناء على ذلك تكون الدية لأمه. وهناك من قال الدية تكون لورثته فيقدر حيا. قال هذا وجه لا يبين الحديث أنه حكم به له، فلا يصح أن يقال إنه حكم بهذا الحكم من أجل هذا المعنى، فلو قلنا بهذا لكان للمرأة دون الرجل، يكون للأم دون أبيه، لأن الجناية تكون كانت عليها، ولا حكم للجنين يكون به موروثا، ولا يورث من لا يرث. قال فهذا قول صحيح. قلت الله أعلم. فإذا يحتمل احتمالين، الأول أن الجناية نحكم بأنها كانت على الأم فالدية تكون لها، والثاني أن الجناية على الجنين فتكون لورثة الجنين. وقال فإن لم يكن هذا وجه بأنها جناية على الأم وكانت الدية لجميع الورثة، قال قلنا سنة تعبد العباد بأن يحكموا بها، وحينئذ نعرف أن بعض المسائل قد نعرف علته وبعض المسائل قد لا نعرف المعنى والعلة فيه. ثم جاء المؤلف بمسألة المصرات، وتقدم معنا أن الغلة تكون للمشتري إذا اكتشفنا عيبا رددنا السلعة من أجله، ومن أمثلة ذلك باع بعيرا عليه، باع ناقة عليه وأصبح يحلبها، فبعد مدة طويلة بعد 3 أشهر اكتشف فيها عيبا فردها بالعيب. اللبن الذي شرب في هذه المدة يكون لمن؟ يقول للمشتري، لا يجب عليه ضمانه، لأنها الناقة لو تلفت لكانت في ضمانه. أما في المصرات وهي من ربط ضرعها، فكان في ضرعها لبن، من ربط ضرعها من أجل أن نخدع المشتري فيظن أن منتوجها اليوم من اللبن كثير، فحينئذ إذا حلب اللبن فاكتشف أن الأمر على غير ذلك وأن اللبن اليوم منها قليل، هذه يقال لها مصرات. ماذا نفعل بها؟ نقول نرد، يجوز للمشتري أن يمسكها بلا شيء، ويجوز له أن يردها، ويجب عليه حينئذ أن يرد معها صاعا من تمر كما قال الشافعي وأحمد لهذا الحديث الوارد في ذلك. لماذا رددنا صاع من تمر وهو ضمان هذه الناقة في هذه المدة على المشتري لأن اللبن لم ينتج في وقت ملك المشتري، وإنما نتج ذلك اللبن قبل ملك المشتري، وكان في ضرع الناقة قبل عقد البيع. قال: فكان معقولا في الخراج بالضمان أني إذا ابتعت عبدا فأخذت له خراجا ثم ضربت منه على عيب يحول لي رده، فما أخذت من الخراج، ووقت كون العبد في ملكي فإنه يكون في للمشتري. وحينئذ نفرق بين المسألتين، وقلنا في المصرات بهذا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فمسألة المصرى مسألة مخالفة للقياس، لأن القياس في المثليات يرد مثلها، وأن ما نتج في ملك المشتري يكون له. لكن المخالفة هنا لشيئين: أما كون اللبن هنا للبائع لأنه نتج في وقت ملك البائع ولم ينتج في وقت ملك المشتري، وأما كون الواجب في إصاعة فلأن قدر المحلوب غير معلوم، فقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، وبالتالي حد الشارع حدا فاصلا لإنهاء النزاع والخصومة في ذلك، وأوجب شيئا آخر وهو التمر لكون ولم يوجب لبنا ليقطع ليحسم الخلاف في ذلك. والمؤلف يقول بأن هذا إنما أخذنا بذلك لأنه هو الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قضى بهذا الشيء المؤقت وهو صاع من تمر، فقلنا به اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لو اشترى رجل شاة مصرا فحلبها ثم رضيها بعد العلم بعيب التصريح فأمسكها شهرا يحلبها ثم ظهر على عيب آخر غير التصريح، جاز للمشتري أن يرد الشاة المصرى واللبن بعد ذلك يكون من ملك المشتري، لأنها لو تلفت الشاة لكان في ضمانه، ولكننا نوجب أن يرد صاعا من تمر للبن الأول الذي حلبه. فنكون قد قلنا في لبن التصريح بأنه يرد بدلا عنه صاع من تمر لوروده في الخبر، وفي اللبن بعد التصريح لا يجب رده ولا رد شيء بدله، قياسا على ما ورد في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. ولبن التصريح يفارق اللبن الذي حدث بعده، لأن لبن التصريح وقع صفقة البيع وهو موجود، بخلاف اللبن الذي بعده فإنه لم يحدث إلا بعد صفقة البيع. فإن قال قائل: ويكون أمر واحد يؤخذ من وجهين، نقول: لا بأس أن يؤخذ في مسألة واحدة الحكم بكل جزء منها على وجه مخالف، وهذا له نظائر في الشريعة. من تلك النظائر مسألة المفقود الذي ظن وفاته، جاءنا شهود يشهدون أن فلانا قد مات، فاعتدت زوجته وبعد انتهائها من العدة تزوجت ودخل بها الزوج، وحينئذ بعد مدة سنتين جاء الزوج الأول فاختار زوجته، فإننا هنا الزواج الثاني نجري بعض أحكامه دون بعضها، فمن ذلك أننا نقول بفسخ النكاح بدون طلاق وهذا عدم إجراء له، وفي المقابل نقول بأنه لها الصداق وبأن عليها عدة الفرقة، وبأنه إذا كان بينهما ولد ف فإنه يثبت النسب، وبأنه لا يوجد حد نتيجة هذا الوضع. وحينئذ أعطيناه حكم الزواج من جهة، ولم نعطيه أحكام الزواج من جهة أخرى. وهذا له نظائر في الشريعة، أن مسألة واحدة تلحق بأصل في بعض المسائل وبأصل آخر في مسائل أخرى. وقال يحكم له إذ كان ظاهر، يحكم لهذا العقد إذ كان ظاهره حلالا حكم الحلال في ثبوت الصداق وفي وجوب العدة وفي حقوق الولد وفي درء الحد. ولما كان هذا العقد غير منعقد في باطن الأمر، فحينئذ لم نلحقه بحكم النكاح بحيث لا يقران عليه ولا يتوارثان ويفرق بينهما بدون حاجة إلى طلاق. ومثل هذا مثل المرأة تنكح في عدتها، يعني على سبيل الشبهة، فإنه يحكم له بمثل هذه الأحكام، فيحكم بأحكام النكاح من وجه دون وجه. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الفصل. بارك الله فيكم جميعا ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. نعم أجلان
هل يمكن أن يستدل على العلة والمعنى بدليل؟ إذا قسنا هذا على هذا وقلنا العلة كذا وكذا، هل يمكن إذا قلنا هو العلة كذا لقوله صلى الله عليه وسلم؟
العلة لها طرائق استنباطها، قد يكون ذلك بطريق النص الصريح كما في ألفاظ أجل وكي ولام التعليل وإن، وقد يكون بطريق الإيماء بأن يكون هناك داخل النص إشارة وتنويه على أن الحكم هو العلة، كما في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فيدلنا هذا على أن العلة هي السرقة، حيث عطف بالحكم على الفاء بصيغة عطف الحكم على الوصف بالفاء، أو مثلا في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، حيث جعل الحكم مرتبا على الوصف بصيغة الجزاء. وقد يكون بطريق الإجماع بحيث يجمع العلماء على أن علة هذا الحكم هو هذا الوصف، كما في حديث لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، قد اجمع العلماء على ان العلة تشويش الذهن. وقد يكون بطريق الاستنباط، والاستنباط له طرق محددة وهي ثلاثة طرق، اما بطريق المناسبة او السبق والتقسيم او الدوران. وللفقهاء وللأصوليين احكام وشروط متعلقة بذلك. نعم الاستحسان تلذذ يريد به ترك القياس لغير موجب، إما بغير موجب من نص أو إجماع أو قياس أقوى منه، فإنه لا يسمي ترك القياس لهذه الأمور، لا يسميه استحسانا وإنما يسميه تخصيصا. وحتى ولو كان من أهل العلم إذا كان لغير هذه المعاني فإنه لا يرتضيه المؤلف كما تقدم. قولنا
يا شيخ
تفصيل ذلك، تفصيل المسائل الفقهية قد يقع في النزاع، وإنما تورط هذه المسائل الفقهية من أجل توضيح القاعدة الأصولية.
خلاف
نعم. فالآثاره في أننا هل نعمل شروط القياس هنا أو لا؟ فلعل لا بد أن نوجد معنى ونتحقق من وجوده في الأصل ووجوده في الفرع، أو ليس الأمر كذلك؟ باب التخصيص لا يترتب على ذلك شيء، الاختلاف في الأنواع الثلاثة لا يترتب على شيء. نعم. سواء ما يفرق بينه. الإمام الشافعي لا يقول بحجية المصالح، ويرى أن المصالح المرسلة لا يحتج بها، ولذلك يقول لا يجوز أن نترك القياس من أجل المصلحة المرسلة، ما نترك القياس إلا لنص. هذا عندنا تابع قرانا في القدر قليل. نعم. ايش انواع القياس؟ نعم. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.